وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، نريد أن ننتهي اليوم إن شاء الله من الصيد والذبائح، اللهم يسر علينا رب العالمين، لأننا بعدها تكون كتاب الأضحية وبعد ذلك الأيمان والنذور ثم القضاء ثم انتهاء من كتاب المنهج كلية. اللهم تقبل يا رب، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يحل ذبح مغدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا الظفر والسن، لأن السن عظم. نعم، قال وسائر العظم، يبقى كل هذه كل ما يعني يكون فيه انهار الدم مع ذكر الله جل وعلا فإنه يصح يكون ذبيحة وأيضا يصح الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وليس السن والظفر، وليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، أما السن فعظم، يكون فيه مسألة النجاسة، وأيضا لأنه يكون أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن. قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري وبين مسلم. واستثنى من الظفر إلا ما ولا استثنى من الظفر إلا ما قطر الكلب ونحو ظفره أو نابه فإنه يحل للحاجة. هذا عند الصيد إذا كان كلبا معلما كما سيأتي. نعم. فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وصوت وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم أو بندقة أو جرح أو نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بحبولة أي منصوبة له أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم، لما حرموا لما يحرمون؟ هذا لا يحل، لأن كل هذه ليست فيها أنواع الذكاء الصحيحة، فهو إما أن يكون موقوضة وإما أن يكون متردية. والله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال: والموقوذة وأيضا الأخرى التي يعني قد انخنقت بالأحبولة فتنزل تحت قول الله جل وعلا والمنخنقة فإنها أيضا لا تحل، فإنها أيضا لا تحل. والمنخنقة نعم، والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم. نعم. وما أصابه السهم بعرضه فهي أيضا من المتردية. نعم. وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه فإنه لا يدرى من أيهما مات، وقع الأرض يعني هكذا، فيكون التصادم بالجبل وقوع الأرض فيها عليكم السلام حفظكم ربي، فيكون فيها دلالة واضحة على أنه لا يعرف أقتل مترديا يعني من ضربة في الجبل أما بارتطام الأرض أم السهم. فلما لم يعرف غلبنا الحاضر على المبيح، إذ الأصل في الصيد والذبائح الحرمة، أصل في الصيد والذبائح الحرمة. قال: ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل، ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل، لأن الغالب أن السقوط يكون بالسهم والموت يكون بالسهم، وفي الأرض هذا تابع، تابع لا يستقل بحكم، ولأنه لابد من الوقوع على الأرض فعفي عنه. نعم، كما قلنا كالتابع، كما لو كان الصيد قائما فوقع على جنبي لما أصابه السهم وانصدم الأرض ولم يرجحه السهم في الهواء، لكن كسر جناحه فوقع فمات فإنه حرام، لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه، لأنه لما كسر جناحه هذا لا يموت منه، لا يموت منه. فإذا وجدناه وقع على الأرض وارتطم بها فمات، هذه فيها دلالة أن الموت كان من متردية، متردية ليست زبيحة، ليس صيدا. قال فصل: ويحل عليكم السلام وبركاته. قال فصل: ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين، قول تعالى: قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال فصل: ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشهين، لقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، قال: مكلبين، تعلمونهن مما علمكم، مكلبين. واستبعد الإمام تعليم الفهد، والصحيح أن الفهد أيضا يعلم، فإذا كان الباز أو الشهين صقر الصقور الصيادة أو الكلب المعلم، فهذا يصح لقول الله جل في علاه: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال المصنف: بشرط كونها معلمة بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه وتسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه. يبقى هو أعطانا شروط ثلاثة حتى نقول بجواز الأكل من صيد الكلب المعلم أو الكلب العقور، استغفر الله، أو الكلب الصيد. أعطانا شروط ثلاثة لابد أن تتوفر حتى نقول بأنها، لابد من أن نقول بأنها يحل صيدها. الشرط الأول أنه ينزجر بزجر صاحبه، إذا ينزجر بزجر صاحبه عشان نعلم أنه معلم، ويسترسل بإرساله، يعني لو بعثه إلى الصيد استرسل، فهذه ده أنه معلم يسمع الكلام يعني، وإذا زجره يجلس لا يتحرك، ويمسك الصيد ولا يأكل منه، وهذا فيه نظر، لأنه ورد حديث أنه ولو أكل منه يكون حلو البل بضوابط وشروط، بضوابط وشروط. شرط كونها معلمة بأن تنزجر أو جارحة السباع بزجر صاحبها تسترسل بإرسال. والثالثة، شرط الثالث، يمسك الصيد ولا يأكل منه، فإن لم تكن معلمة لم يحل صيده، لأنه غير معلم. غير معلم يعني اختل شرطه من الشروط الثلاثة، غير معلم بمعنى أنه اختل شرطه من هذه الشروط الثلاثة. فإن كان كلبا غير معلم وصاد صيدا هبشه، لكن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة، لا بد من ذبحه، فإن ذبحه فقد زكاه فيصح ويحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعربة الخشني، قال: وما صدت بكلبك غير المعلم، أو غير المعلم، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، يعني أدركت زكاته فذكيته، هذا التقدير، فأدركت زكاته فذكيته فكل، فكل. نعم، لما؟ لأن الأصل في الأكل هنا للزكاة. قال: ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر، ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر. هنا اقتران، لأنه قال في الجوارح في السباع ترك السباع للأكل، أن يترك الصيد فلا يأكل منه شيئا، علامة التعليم. قال والطير كذلك، وإن كان الطير فيه قول آخر حقا يعني. قال واشترط ترك الأكل بجراحة الطير يعني الصقر وإن قض على الفريسة لا يأكل منها شيء. قالوا لو أكل منها شيئا فليس بمعلم. وقوله في الأظهر مقابله لا، لأنه لا يمكن التحامل عليه. ولعل الثاني والأقرب يصعب جدا تعليم البازي أو الشاهين أو الصقر على الأكل من الحمامة التي يصيدها أو كل ما يصيده. قال واشترط تكرر هذه الأمور يعني أن يسر فيسترسر، أن يزجر فينزجر، وأن يصيد فلا يأكل، في هذه ثلاث مرات أربع مرات، مع أن المفروض أن العادة تعرف بمرة واحدة. والذين قالوا أن العادة تعرف بالتكرار هم الحنابلة، لكن هنا من أجل أن التغليب تغليب الحاضر الذي يغلب، لذلك قالوا قال بذلك. قال واشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارح. وهذا يعني إن قلنا طب كم مرة، هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى أهل الخبر، يعرف ذلك بماذا؟ يرجع إلى أهل الخبر. قال ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم الصيد يعني قبل قتله أو بعد قتله لم يحل ذلك الصيد في الأظهر، لأنه يفهم من ذلك أنه صاد لنفسه، يفهم من ذلك أنه صاد لنفسه، ولأن عدم الأكل شرط في صحة التعليم، عدم الأكل من الفريسة شرط في إظهار صحة التعليم. قال فيشترط تعليم جديد، والمعنى أنه إذا زجر انزجر جلس وما تحرك، وإذا أرسله استرسل، لكنه بعدما أرسله وصاد الذبيحة أكل منه، فإن أكل منها فليس بمتكامل التعليم، يؤخذ ويبدأ في تعليمه من جديد، وما أمسك لا يؤكل. لما؟ لأنه غير معلم، لأنه كلب غير معلم.
هذا ليس على الأرجح.
نعم
ليس على الأرجح، أنت قلت الأصح إنه هو لا تستطيع التحكم في أكله،
هذا في الجارح لا في الكلب، في الجارح. قال ولا أثر للعق الدم، لأنه ليس أكلا، يعني لو هبشه عضه والدماء نزلت هو يعني اقترب من الدم ولعقه، لا شيء في ذلك. المحظور أن يأكل من الفريسة، المحظور أن يأكل من الفريسة. قال وما عض الكلب من الصيد ندس، طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول إن أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ولهن بالتراب أو آخرهن بالتراب، أحفر الثامنة بالتراب. نعم ومعض الكلب من الصيد نجس، نجس كغيره، والأصح ألا يعفى عنه كولوغه. والثاني نعم لعسر الاحتراس، وقال والأصح مقابل أصح نعم لعسر الاحتراس، معنى أنه يؤكل منه. وطبعا هذه المسألة هم يقولون بأن تأخير بين عقد حاجة لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أرسل كلبه المعلم وكان قد ذكر اسم الله فإنه يأكل، ولم يشترط غسلا، وتأخير بيان عن وقت الحيلة لا يجوز. من أين أتيتم بوجوب الغسل؟ هذه مسألة تحتاج إلى دليل. والحق أن القول الثاني وإن لم يكن هو الأصح في المذهب لكن هو الصحيح. لأن القاعدة ما حرم شرعا نزل ضرره قدرا، ما حرم شرعا نزل ضرره قدرا، وما أحل شرعا رفع ضرره قدرا، وما أحل شرعا رفع ضرره قدرا قدرا. قالوا الثاني مقابل الأول، يقوى ذلك موضع يطرح لأنه تشرب لعابه فلا يتخلل الماء، ولو تحملت الجارحة يعني بيدها كذا أخذت الغسل. الغسل أفضل، الغسل أفضل، والخروج من الخلاف مستحب إن شاء الله. الدرس بإذن الله بعد الدرس نجيب عن الأسئلة. قال ولو تحملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر. يعني نسر جاء على حمامة فوقع عليها، قعد عليها موتها، قتلها، هل هذه صيد وتحل أم لا؟ الأظهر أنها تحل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال في الأظهر ومقابل الأظهر لا، لأن الله تعالى سماها جوارح فينبغي أن تجرح. والأول قال الجوارح الكواسب، الجوارح هم الكواسب. قال المصنف فصل ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به الصيد فمات، أو احتكت به شات وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها، أو استرسل كلب بنفسه فقتل، لم يحل. لما؟ لأنه أولا لم يسره، والثاني لم يقصد ذبحا ولا صيدا، ولأن الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. وفي الثالث أنه لم يرسل. وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح. وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل. آسف فهمت بشد سامحوني. قال وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه، آسف جدا عفوا على هذا الخطأ. قال وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدو لم يحل في الأصح. لأننا هنا في هذا الحال نقول بأنه لم يكن معلما، اختل شرط من شروط التعليم، اختل شرط من شروط التعليم، لذلك قال لم يصح لا يحل في الأصح تغريبا للتحريم. الثاني حل أنه قد ظهر أثر الإغراء فينقطع الاسترسال ويصير كأنه خرج بإغراء صاحبه. واحترز القول فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإن إغراءه لا يؤثر، ويحرم الصيد جزما بقوله فأغراه عما إذا زجره، فإنه إن وقف فأغراه وقتل حل جزما، وإن لم ينزجر ومضى على وجهه لم يحل جزما. إذن لابد من الاسترسال في هذا الباب. نعم، لأنه قال لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدو لم يحل في الأصح. قال وإن قصد واحدة إن السر للطير مثلا، قال ولو أصابه يعني الصيد ولو أصابه سهم بإعانة ريح، أي كان القصد عنه لولا الريح حل. والمعنى أنه رمى السهم لكن في مقابل إيش؟ الريح أو مع الريح، فلما رمى السهم كاد يحيد، الرياح أتت به على الطيس، فالراجح أنه يحل. حل ذلك لأن الاحتراز عن هبوب بها لا يمكن أن يتغير به حكم الإرسال. وحتى لو قلنا بأنه أرسل الكلب والرياح أثرت في الاتجاه أو الذهاب والمجيء فإنه يحل أيضا، لأنه قد انطبق فيه الوصف كلب معلم، نعم، أرسله للصيد وانتهى ذلك وسمى الله. قال ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله حرم في الأصح.
المعنى هو أرسل السهم استعراضا لقوته وما أراد الصيد، صادف صيدا فضربه فإيش فقتل، يحرم. لماذا؟ لأنه لم يقصده، لم يقصده، فلما لم يقصده قلنا لا صيد، هذا ليس بصيد، هذا ميت. إذا لا يحل له. ومقابل الأصح لا لوجود قصد الفعل، ولو رمى صيدا ظنه حجرا أو سرب أو سرب ذباء فأصاب واحدة حلت، لأنه رمى يريد واحدة من هذه، عليكم السلام عليكم، رمى يريد واحدة من السرب. فلما أصاب واحدة حلت، والحل وجهته الفقهية أنه قتله بفعله لا باعتبار، لا اعتبار بظني، كما لو قطع حلقة شاة وهو يظن ثوبا. وأما في الثانية فلأنه قصد السرب وهذه منها، وإن قصد واحدة أي من السرب فأصاب غيرها حلت في الأصح، لأن المجموع من السرب مراد، المجموع من السرب مراد، فعندما تسقط على واحدة من المراد صح ذلك، لأنه أراد السرب كليات، يعني سقطت أو سقط السهم، أسقط أمينا يسارا وسطا صح ذلك، لو رمى على السرب كليات يريد واحدة حلت في الأصح. لما؟ لوجود الصيد، النية والعزم على ذلك. ومقابل الأصح المانع، لأنه أصاب غير ما قصده وصححه في البيت، والأصح الأول لأنه قصد المجموع، ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم ورده ميتا، يعني ورد الصيد ميتا، الكلب لم يكن أمامه أرسله فاختبأ أو ذهب إلى مكان معين، والصيد نفسه أم دخل في هذا المكان، فإذا ذهب ورد الكلب والصيد ورد الصيد ميتا، نعم حرم. لما؟ حرم لما هنا، مع أن الكلب معه لكن هو لم يرى بأن الكلب هو الذي صاده، والمعنى هنا أن شكوك واحتمالية أنه مات وحده مترديا أو غير ذلك أو فزعا واردا، فإن كان التحريم واردا، كان التحريم واردا والتصحيح واردا، إذن نجعل الأسئلة في إيش؟ هو هذا، نغلب إيش؟ نغلب التحريم، الحاضر يقدم على
في الصيد والذبائح،
بالضبط كذا في الأصل في الصيد في الصيد والذبائح ليه التحريم، فنغلب التحريم، نغلب التحريم. قال ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم ولده ميتا، كما قلنا لاحتمال موتي بسبب آخر وأثر تضخمي، حرم تغريب الحاضر المبيح. فإن جرح وغاب ثم ولده ميتا حرم في الأظهر، لأنه أيضا لا يعلم هل سبب الموت منه أو من غيره، سبب الموت منه أو من غيره، فقدمنا الحاضر أيضا على المبيح، وهي مسألة مهمة جدا لتفنيد كل ما, 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 ما أشكل علينا في هذا الباب. هذا في الأصح أو في الأظهر، هذا في الأظهر. إذا مقابل الأظهر أنه يحل، أنه لم يتحقق سبب سوى الجرح الذي أصابه، في الوجه إضافة الموت إليه. وهذا اختار الغزالي في الإحياء، قال المصنف الروضة إنه أصح دليلا، يعني الإمام النووي يميل إلى ذلك لأنه أصح دليلا، ولم يثبت التحريم شيء، محل خلاف ما إذا وجده بدون جرح آخر غير الجراحة، أما إذا وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى أو وجده في ماء ونحو ذلك فإنه حرم قطعا. قال أصحاب، وتسمى هذه المسألة مسألة الإنماء، مسألة الإنماء. ما معنى هذا؟ بأنه يقال الآن إحنا بنتكلم على إذا تعارض الحاضر مع المبيح، صحيح؟ قدمنا الحاضر على المبيح غير ما موضع، وبينا الأدلة. الثاني أنه يحل له إلى ما تحقق سبب سوى الجرح الذي أصابه. هي المسألة فيها تفصيل، يعني مسألة دعك من القول الثاني وهو ضعيف، القول الأصح والأسد في هذا الباب أنهم إذا رأوا جروحا وخدوشا غير جروح الكلب الذي أرسل أو السهم الذي أرسل، فإننا لا نستبعد أن يكون هناك من شاركهم في ذلك، فعليه أن يغلب الحاضر على المبيح. قال فصل، نحن على مشارف الانتهاء، اللهم يسعين رب العالمين. قال فصل: يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مدفف. يبقى لابد انزال دم عشان يكون الجرح وتكون حياة منه. لو كانت الحياة منه، لو كانت من الجرح صار صيدا، وإلا فهو كالموقوذة المتردية والنطيحة. وبإزمان وكسر الجناح، أي بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا. قال: وبقوعه بشبكة نصبها، وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه. وكذا بإرسال الكلب على صيد فأثبته. والضابط الجامع لذلك إبطال الامتناع وحصول الاستيلاء. يبقى يملك الصيد إمتى؟ لما ما يكون هناك امتناع عنه، ما يمتنع بنفسه، ما يكون عنده امتناع، وأيضا يحصل أن يحظى بها إن كان استيلاء. يبقى إذن الملك يكون بأمرين: الامتناع، أن يمتنع بنفسه، الامتناع وحصول، عدم الامتناع يعني، عدم الامتناع وحصول الاستيلاء عليه. قال: ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح. وهذا لأنه لم يقصد بسقي الأرض الاصطياد والقصد المرعي في التملك. يعني التملك لابد له من قرض، هو لم يقصد التملك. قال: وبقوعه في شبكة نصبها بالجاء إلى مضيق لا يفلت منه. يعني وكذا بإرسال الكلب على الصيد فأثبته. والضابط الجامع لذلك كما قلنا إبطال الامتناع وحصول الاستيلاء. قال: ولو وقع الصيد في ملكي وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح، ولأن الأصل عدم الملك، ولأنه لم يقصد بسقي الأرض الاستياد والقصد مرعي في التملك. قال في الأصح ومقابل الأصح: يملكه كما لو وقع في الشبكة. قال الإمام محل الخلاف: ما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحيد توحل الصيد. فإن كان كنصب الشبكة، وللرويان نحو كذا نقل الرفع عنهما وتبعه المصنف النووي وأقراهما عليه. ونقل الإمام في كتاب الإحياء الأموات الجزم، إحياء الموات الجزم بعدم الملك، وأقرا عليه هناك. ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته، كما لو أبقى العبد. وكذا بإرسال المالك له في الأصح، كما لو سيب دابة ولا يجوز أن يفعل ذلك لأنه يشبه السوائب. الثاني يجوز كما لو أعتق عبده. الثالث أنه قصد بإرسال التقرب إلى الله جل في علاه. الأصل أنه وجب عليه الإحالة، إذا قال متى ملكه لم يزل مالكا. ونسأل الله أن يثبتنا الحق. قال: ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته، كالعبد الآبق. العبد الآبق لو وجده أحد أو رآه لا يصح أن يقال بأنه لك ملك، هو ملك لمن أبق منه. قال: ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح. ومتى ملك أو لم يزل ملكه بانفلاته، وكذا بإرسال المالك له في الأصح، كما لو سيب دبته ولا يجوز أن يفعل ذلك لأنه يشبه السوائب. والثاني يجوز مقابل الأصح، كما لو أعتق عبده. والثالث إن قصد بإرسال التقرب إلى الله زال، وإلا فلا. هو امتلكه، طيب امتلكه، فبانفلاته وطيرانه لا نقول بأنه زال الملك عليه، ولو أن يستدعيه. نعم. قال: ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده. معنى الرجل عنده حمام، وهذه مسألة مشكلة عند الشافعية، إنه يقول أن المرء الذي أتى بحمام ليطيره ما هو مغتشير مروءة. لو تحول حمامه إلى برج غيره لازمه رده لبقاء الملك الأول. فإن حصل بيض أو فرخ فهو تابعي للأنثى دون الذكر. فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث. المعنى جاء الحمام إلى البرج الثاني واختلط، ما عرف يميز بين الحمام هذا وحمام هذا. قل لما نقول هذا متصور؟ كيف يكون متصور أن الحمام اختلط مع الحمام ولا يمكن التمييز ولا يمكن التمييز؟ كيف ذلك؟ كيف يكون متصور؟ عليكم السلام وبركاته. كيف يكون متصور؟ الحكم أنه لو عسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث. ويجوز صاحبه في الأصح لأنه صاحبه كسرة العدد التنوع. الحق أنهم يكونون إيش نوعا واحدا، هذا عنده نوع غية وهذا عنده نوع غية، في أتعفى نوع أخرى بيسمه يقلش ولا اسمه بيقلش أو اسمه حاجة لا شيء من ذلك. المهم أن يكون تشابه الحمام. يعني إيه تشابه الحمام؟ أن يكون من نوع واحد، العدد كبير غير محصور وهو نوع واحد، أو أنواع مختلفة هي نفس الأنواع. هذا البرج مثل هذا البرج فاختلط فلا يعرف أين ماله من مال صاحبه، لكن يجوز بيعه أو هبته لصاحبه. الثاني لا ينبغي تخصيص الخلاف فيما إذا جهل العدد والقيمة. فإن علم العدد والقيمة يظهر القطع بالصحة للعلم بأنها تكون شائعة. نعم. فإن باعهما أي باع الحمام المختلط ولا يدري واحد منهما عين ماله، والعدد معلوم أي كمائتين ومائة والقيمة سواء، صح البيع. أي وتحتمل جهالة في المبيع للضرورة. وإلا فلا، لأنه لا يعرف كل واحد ما يستحقه من الثمن وفي بحث. يبقى إذن لو كان العدد معلوم قالوا البيع صح، لأنه قد يستطيع من العدد أنه هو يقول أنا أملك 100 فوجد 300 يعلم المائتين لمن للآخر، فيستطيع أن يقول الثمن سواء أو الآن 300 بعتها 300 يبقى كل واحد بمئة صحيح أو بواحد يعني في المئة. يبقى إذن سيعرف التقسيم أن هذا له 100 وهذا له 200 وينتهي الأمر سهل. قال ولو جرح الصيد ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان، واحد مع سهم ضربه والثاني ضربه بعده، ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن زفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني. ما المعنى؟ يعني الأول ضربه لكنه لم يجرح، كسر جناحا، أما الثاني فجرحه وزفف والدماء تسير. قلنا الموت يكون من إيش؟ من الجرح. يبقى إذن الملك يكون للثاني، الملك يكون للثاني أي ولا شيء للأول بجراحته لأنه كان مباحا حينئذ. وإن زفف الأول فله أي على الثاني أرش ما نقص من لحم، يعني لو هو جرح وزففه إذن هو على الموت إلى الموت. فلو جاء الثاني ضربه بعد ما استحقه الأول أنقص منه فعليه أرش النقص، لأنه بعدما جرح وزففه صار ملكا له، والثاني صار متعديا على ملك غيره، والثاني صار متعديا على ملك غيره، فعليه أرش ما نقص من لحمه وجلده لأنه جنى على ملك غيره. وإن أزمن فله لإزمان إياه. ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال، وعليه الأول ما نقص بالذبح. وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام، لأن المقدور عليه لا يحل بقطعهما إلا بقطعهما وتقريبا للتحريم في الأخير. والمعنى أنه الأخير لا يعرف، لأنه إما أن يكون صيدا إما أن يكون زكاة. فلما لم يكن اختلط يبقى إذن إن ده الاختلاط قدم الحاضر على المبيح، إذ الأصل في الذبائح الإيش؟ الحرمة، والأصل في الصيد الحرمة. قال وإن جرح معا وذفف وأزمن فلهما اشتراكا بينهما، لأنهما اشتركا بسبب الملك. وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله، لأنها مادة التمليك هنا. الانفراد بسبب الملك ولا ضمان على الآخر. وإن زفف واحد أو أزمن آخر وجهل السابق من اللاحق حرم على المذهب. ليش؟ لأنه بالتفيف صار مالكا، وأيضا بالإزمان صار مالكا، فيكون هنا لا يعرف أيهما الأول، من الذي قد امتلك أولا حتى نقول للثاني دخيل عليه. فإن لم يعلم وجهل السابق من اللاحق، يبقى إذا نطرح الشك ونقول بتقديم الحاضر على المبيح. لاحتمال تقدم الإزمان فلا تحل بعده إلا بقطع الحكومة والمرية. والطريق الثاني حكاية قولين كمسألة الإلماء السالفة، ووجه شبه اجتماع المبيح مع المحرم. ومن قال بالأول قال هناك جرح يحال عليه الموت وهو معهود في القصاص، وغيره هنا وهنا بخلافه. والأصل فأن النظر إلى الترتيب والمعية في الإصابة لا في ابتداء الرمي، في الإصابة لا في ابتداء الرمي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الصيد والذبائح، وأن الصيد ولا بد أن تعلم أن الصيد لا يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب أو من غيره، والذبائح يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب، ولو كان الصيد والذبائح من أهل الكتاب يشترط فيه الشروط التي اشترطها الله جل في علاه، بأن يكون عما بالنسبة للجوارح أولا ذبائح أهل الكتاب تصح لأنهم أهل الكتاب كما قلنا، والمجوس أما المجوس فلا، مع أن النبي ألحق بهم قال صنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائح. نعم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الصيد والذبائح، ويبقى لنا أننا نقول بأن كل ما قتل بعرض بالعرض أو بالفزع أو بارتطام فهو مترديا وليس صيدا. انتهى الباب بفضل الله، بل انتهى كتاب الصيد، وننتقل إلى كتاب الأضحية في الدرس القادم بإذن الله. اللهم يسر علينا اتمامه وأنت أرحم الراحمين. نعم. لو في أسئلة تفضلوا.